بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا لأجل علاج التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار وبين الروايات الدالة على أن من يملك الثمن ولا يملك ولا يجد العين، يعني لا يجد حيوانا لكي يشتريه، لا بد بل لأجل التعارض بين صحيحة فمن والرواية الصحيحة، يعني التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار وبين ما دل على أن من يملك الثمن ولكن لا يجد العين لا بد عليه أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة ليشتري له ويذبح عنه في خلال شهر ذي الحجة. هذا التعارض بين هذين الطرفين لأجل علاج هذا التعارض لا بد وأن نطبق أحد وجوه بعد عدم جريان الوجوه السابقة في التعارضات السابقة. فهنا الوجه الأول قلنا أنه أن يدعى اختصاص صحيحة معاوية بن عمار بمن لا يملك الثمن، بمن لا يملك الثمن الكامل. فبينما تلك الروايات يقصد بها من يملك الثمن الكامل فيضع الثمن الكامل عند من يشتري عنه فيزول التعارض. هذا الوجه قلنا لا يمكن الاطمئنان به. الوجه الثاني قلنا أنه عبارة عن التساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى المطلقات الفوقانية، والمطلقات الفوقانية التي يمكن الرجوع إليها هنا ليست عبارة عن ما دل على وجوب الذبح الكامل، لأن المفروض فيما نحن فيه أنه غير قادر على الذبح الكامل ولو لأجل عدم تواجده، يملك الثمن ولكن لا يجد الذبح الكامل حتى يشتريه، وإنما المطلقات الفوقانية التي قد يتمسك بها في مادة التساقط، في مادة التعارض بعد تساقط الطرفين في مادة التساقط، في مادة التعارض، في مادة الاجتماع في هذا التعارض، عبارة عن ما دل على وجوب الصوم 73، وذلك بدعوى أن هذه الروايات روايات وجوب الصوم 73 بطبعها الأولي تشمل بإطلاقها من كان يملك الثمن ولا يجد العين، أو من كان لا يملك الثمن حتى يشتري به العين. فقيدت هذه الروايات إطلاق هذه الروايات بقيد في صحيحة معاوية بن عمار، وهو أنه من يتوفر عنده هذه الخصيات الثلاثة جاز له أن يشارك في الذبح وأن لا يصوم بل يشارك في الذبح. وقيدت بقيد في روايات وضع الثمن عند بعض أهل مكة، وهذا القيد عبارة عن أنه من يملك الثمن ولا يجد العين ما يصوم، وإنما بل يضع الثمن عند بعض أهل مكة لكي يشتروا له ويذبحوا عنه. هذان المقيدان لهما مادة اجتماع قد تعارضا فيها في تلك المادة الاجتماع، فهذا يعني أننا عندنا مطلقات وهي ما دل على وجوب الصوم، وهذه المطلقات ورد عليها مقيدان، هذان المقيدان تعارضا في في مادة اجتماعهما، ففي مادة اجتماعهما المقيدان يسقطان عن الاعتبار ويرجع اعتبار المطلق. فنتمسك بالمطلق في مورد اجتماع هذين المقيدين. هذا هو الوجه الثاني. كان هذا الوجه الثاني أيضا قلنا لا يمكن الاطمئنين إليه، وذلك لاحتمال حصول القاطع أو الاطمئنان بإجماع بشهرة عظيمة أو بإجماع أو بارتكاز متشرعي قوي، حصول الاطمئنان بأن أدلة الصوم يقصد بها خصوص من كان لا يملك لا الثمن ولا العين، يعني لم يجد الثمن حتى يشتري به العين. فإذا كان هكذا هذا بعد ما راح يصير مطلق فوقاني، يعني أحد المتعارضين ليس مقيدا له، بل لنا علم بعدم شموله. إذا كانت هذه الأدلة خاصة بمن لا يملك الثمن حتى يشتري به العين، إذا كان هكذا إذن فما دل على أن من يملك الثمن كان عليه أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة، هذا ليس مقيدا لهذا المطلق. حتى إذا تعارض وتساقط مع مقيد آخر نرجع إلى المطلق الفوقاني. فأدلة الصوم تخرج عن كونها مطلقا فوقانيا يمكن الرجوع إليه في مورد تساقط المقيدين. الوجه الثالث قلنا عبارة عن دعوى ضرورة الرجوع إلى الاحتياط بعد تساقط الطرفين في مادة الاجتماع. يتساقطان يتعارضان ويتساقطان، ولا بد من الاحتياط بالجمع بين أطراف بين طرفي أو أطراف العلم الإجمالي، ولكن لا بد من البحث في أنه شنو مقتضى الاحتياط هنا وما هي أطراف العلم الإجمالي. ولا بد من الاحتياط بين تمام أطراف العلم الإجمالي أو بعض أطراف العلم الإجمالي يخرج عن دائرة الاحتياط، ماذا نصنع هنا؟ قد يقال بأنه وإن كان الصوم احتمال كون الصوم هو حكمه 73، وإن كان هذا الحكم خارجا عن طرفي التعارض اللذين نحن الآن بصدد الجمع بينهما، ولكن بعد تساقط هذين الطرفين اللذين نحن بصدد التعارض بينهما لا يختص احتمال الحكم مادة الاجتماع بما ورد في هذين الطرفين المتعارضين فحسب. صحيح أن حكم وجوب وضع الثمن عند بعض أهل المكة وحكم جواز المشاركة في البقرة بالنحو المطروح في صحيحة معاوية بن عمار، هذان الحكمان تساقط دليلاهما، بعد تساقط دليليهما في مادة الاجتماع ما هو حكم مادة الاجتماع؟ هل ينحصر حكم مادة الاجتماع بهذين؟ لا، نحتمل أن حكم مادة الاجتماع هو وضع الثمن عند بعض أهل مكة، ونحتمل المشاركة في البقرة بالنحو المطروح في صحيحة معاوية على عمر، ونحتمل أيضا أن يكون حكم مادة الاجتماع هذه هو الصوم 73. رغم أن أدلة الصوم 73 كانت خارجة عن إطار هذا التعارض الثنائي الذين التعارض الثنائي الذي نحن بصدد علاجه. أدلة الصوم أدلة خارجة عن هذا التعارض الذي الآن كنا بصدده، وهو التعارض بين أدلة وضع الثمن لبعض عند بعض أهل مكة ودليل صحيحة معاوية بن عمار. ولكن بعد أن تساقط الطرفان مادة الاجتماع، هل من الضروري أن يكون حكمها أحد هذين؟ فليس من الضروري أن يكون حكمها أحد هذين، بل نحتمل أن يكون حكم مادة الاجتماع حكما ثالثا وهو الصوم 73. إذن فعندنا علم إجمالي ثلاثي الأطراف، إما وضع الثمن عند بعض أهل مكة، أو العمل بصيحة معاوية بن عمار، أو صوم 73. هذا هم أيضا طرف من أطراف العلم الإجمالي، وعليه فلا بد من في مقام الاحتياط بعد التساقط، إذا أراد أن يحتاط لا بد من أن يحتاط بالجمع بين الأطراف الثلاثة لهذا العلم الإجمالي، مو الأطراف الاثنين لذاك التعارض، بل الأطراف الثلاثة لهذا العلم الإجمالي. ولكن التحقيق أنه ماكو علم إجمالي بثلاثة أحكام، بواحد من ثلاثة أحكام، وإن كان قد ننتهي إلى احتياط وجوبي، احتياط وجوبي لا من باب العلم الإجمالي، لا من باب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، بل من باب عدم وضوح الأدلة قد ننتهي إلى الاحتياط الوجوبي بين هذه الأحكام الثلاثة، لكن لا على أساس العلم الإجمالي الجامع بين أطراف علم إجمالي ثلاثي الأطراف. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه أدلة الصوم هل نحملها، هل نفترض أننا بإجماع ونحوه يحصل لنا اليقين أو الاطمئنان المتآخم لليقين أو الاطمئنان الحجة بأن أدلة الصوم خاصة بمن لا يملك الثمن التام، ثمن الحيوان الكامل، وتارة نفترض أنه لا، ما عندنا اشتقاط، وإنما نرفع اليد عن إطلاق أدلة الصوم بالتقييد، وإلا فأدلة الصوم هي بطبعها مطلقة، ليس لنا علم بإجماع ونحوه بأنها خاصة بمن لا يملك الثمن، لا، هي بطبعها أدلة الصوم تشمل بإطلاقها من يملك الثمن ولكن لا يجد العين لكي يشتريه، أو من لا يملك الثمن حتى يشتري العين، وإنما نرفع اليد عن هذا الإطلاق بنفس أدلة من لا يملك الثمن، من يملك الثمن ولا يجد العين كان عليه أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة. يعني هذا الإطلاق نرفع اليد عنه بأحد طرفي هذا التعارض بالأدلة التي وقعت طرفا للتعارض مع صحيحة معاوية بن عمار، وإلا فأدلة الصوم بطبعها مطلقة لولا هذا التقييد. أما على الفرض الأول، على فرض القول بأن أدلة الصوم قطعا أو اطمئنانا لا تشمل بطبعها بل من يملك الثمن، بل هي خاصة من أساسها بمن لا يملك الثمن. إن قلنا هكذا فالصوم يخرج عن أطراف العلم الإجمالي، يعني يحصل لنا يقين بأن مادة الاجتماع بين صحيحة معاوية بن عمار وبين هذه الروايات، روايات وضع الثمن عند بعض أهل مكة، مادة الاجتماع بينهما ليس حكمها الصوم، لأن مادة الاجتماع لا بد وأن يكون قادرا على الثوم، على الثمن، عند يملك الثوم ثمن، عفوا يملك الثمن ولا يجد العين، لأن أحد طرفي التعارض موضوعها هو من يملك الثمن ولا يجد العين، وطرف الآخر موضوعها الخصيات الثلاثة الواردة في صحيحة معاوية بن عمار. فمادة الاجتماع ممن يملك الثمن ولا يجد العين. فإذا قلنا بأن أدلة الصوم من أساسها لا تشمل من يملك الثمن، بل هي مختصة بمن لا يملك الثمن، إذن فقط عن ما هذه المادة الاجتماع ليس حكمها الصوم، لأن حكم الصوم خاص بمن لا يملك الثمن، أما من يملك الثمن ليس حكمه الصوم قطعا على هذا الفرض، على هذا الفرض الأول. إذن فالصوم ليس طرفا للعلم الإجمالي، بل يحصل لنا علم إجمالي بأن هذه المادة الاجتماع التي المفروض بها فيها أن يملك الثمن ولا يجد العين، هذه المادة الاجتماع قطعا ليس حكمها الصوم، بل إما حكمها وضع الثمن عند بعض أهل مكة، أو حكمها المشاركة بالنحو المطروح في صحيحة معاوية بن عمار. وعليه فعلى هذا الفرض الأول حكم الصوم يخرج عن دائرة العلم الإجمالي ويصبح العلم الإجمالي ثنائيا. وأما على الفرض الثاني، يعني على فرض أن نقول بأنها لا يحصل لنا علم اطمئنان بإجماع ونحوه باختصاص أدلة الصوم بمن لا يملك الثمن، بل إن أدلة الصوم تشمل بطبعها من يملك الثمن ولا يجد العين، ومن لا يملك الثمن حتى يشتري به العين. وإنما نرفع اليد عن هذا الإطلاق بأحد طرفي نفس هذا التعارض الذي نحن فيه، وهي الروايات التي تقول بأن من يملك الثمن ولا يجد العين ليس حكمها الصوم، وإنما حكمها أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة. إذا كان هكذا فستصبح أدلة الصوم مطلقا فوقانيا يجب الرجوع إليه في مادة اجتماع هذا التعارض، لما ذكرناه بأنه بلير كلا طرفي التعارض، كل من طرفي التعارض يريد أن يقيد إطلاقات الصوم. في وجه الجمع السابق ذكرنا هذا الأمر بأنه إن اعتبرنا أدلة الصوم مطلقة بطبعها ولم نلتفت إلى الإجماع المورث لليقين، وإن كان هناك إجماع المورث لليقين، إن اعتبر لو افترضنا أن أدلة الصوم مطلقة بطبعها، فهناك بل تقييدان يطرأ على هذه المطلقات، تقييد بسبب أدلة وضع الثمن، وتقييد بسبب صحيحة معاوية بن عمار. وهذان التقييدان ابتليا بالتعارض فيما بينهما في مادة اجتماعهما، ففي مادة اجتماعهما يتعين الرجوع إلى المطلقات الفوقانية الدالة على وجوب الصوم، فسيزول العلم الإجمالي في هذه الحالة في هذه الفرضية، ويتعين الحكم بالصوم. إذن فما عدنا علم إجمالي ثلاثي الأطراف، بل إما علم إجمالي ثنائي الأطراف، أو ماكو علم إجمالي وإنما يتعين الحكم بالصوم على الفرض الأول، يعني على فرض كون أدلة الصوم خاصة بيقين أو اطمئنان حاصل بإجماع ونحوه، خاصة بمن لا يملك الثمن على هذا الفرض، العلم الإجمالي راح يصير ثنائي الأطراف مو ثلاثي الأطراف، لأن الصوم راح يخرج عن طرف العلم الإجمالي. وعلى الفرض الثاني، يعني على فرض أن تكون أدلة الصوم مطلقة بطبعها وهي بحاجة إلى تقييد، فطرف التعارض كلاهما يريدان أن يقيدان هذه الإطلاقات ويبتليان بالتعارض في مادة اجتماعهما، وفي مادة الاجتماع يسقطان ونرجع إلى الدليل الإطلاق الفوقانية الدال على وجوب الصوم بعد يزول علم إجمالي بعد ما راح يبقى، وإنما الحكم يتعين في الصوم. إذن يدور الأمر فيما نحن فيه بين علم إجمالي ثنائي الأطراف وبين زوال العلم الإجمالي، وأن يكون حكم مادة الاجتماع هو الصوم تمسكا بالمطلق الفوقاني، وعليه وين العلم الإجمالي الثلاثي الأطراف؟ ما عندنا علم إجمالي ثلاثي الأطراف، إما عندنا علم إجمالي ثنائي الأطراف وهذا على الفرض الأول، أو أصلا العلم الإجمالي يزول وإنما يصبح الحكم حكم الصوم بالتعيين على الفرض الثاني. نعم، لو لم يتضح لنا الأمر بين هذين الفرضين، يعني هل يحصل الاطمئنان حقا باختصاص بإجماع ونحوه، باختصاص أدلة وجوب الصوم بمن لا يملك الثمن، وأن من يملك الثمن خارج عن حكم الصوم قطعا، هل يحصل قطع أو اطمئنان من هذا القبيل أو لا يحصل اطمئنان من هذا القبيل حتى تصبح روايات الصوم مطلقا فوقانيا؟ لو لم نستطع التعيين صحة أحد هذين الفرضين في مقابل الفرض الآخر، قد واحد يدعي نعم يحصل اطمئنان بإجماع ونحوه، قد واحد يدعي لا ما يحصل اطمئنان بإجماع ونحوه وإنما تبقى أدلة الصوم مطلقا فوقانيا، لو لم يتضح لنا تعيين صحة أحد هذين الفرضين في مقابل الآخر، راح نضطر للجوء إلى الاحتياط الوجداني، عفوا الاحتياط الوجوبي بالأمور الثلاثة، لا على أساس الجمع بين أطراف علم إجمالي ثلاثي الأطراف، بل على أساس عدم وضوح الأدلة، عدم وضوح أن هو هل يحصل الاطمئنان فيخرج الصوم عن دائرة العلم الإجمالي، أو لا يحصل الاطمئنان فيبقى تبقى أدلة الصوم مطلقا فوقانيا يجب الرجوع إليها، لعدم وضوح صحة أي من هذين الفرضين راح نضطر أن نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي بالجمع بين الأمور الثلاثة، لأنه على أحد الفرضين حكمه الصوم بالتعيين، وعلى أحد الفرضين يصير على الإجمالي بين الاثنين الحكمين الآخرين غير الصوم. فلو أردنا أن نعمل بمقتضى كلا الفرضين، يعني من ناحية نعمل بالصوم لاحتمال كون حكمه هو الصوم بالتعيين، ومن ناحية نعمل بالجمع بين طرفي العلم الإجمالي الثنائي لاحتمال أن يكون هذه الأدلة ليست هي المطلقات الفوقانية، بل عندنا علم إجمالي ثنائي يجب الجمع بينهما. فقد نلجأ بالاحتياط الوجوبي إلى الاحتياط بين هذه الأمور الثلاثة، لكن على أساس الاحتياط الوجوبي لا على أساس ضرورة الجمع بين أطراف علم إجمالي ثلاثي الأطراف. وقد يستغرب من أنه ننتهي إلى احتياط وجوبي بثلاثة أمور، يعني نثقل عليه الحكم إلى هالدرجة بحيث يجمع بين هم الصوم ثلاثة وسبعة، وهم أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة، وهم بل يشارك على نحو ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار. ولكن خب هذا بسبب عدم وضوح الأدلة، وليس أن حكم الله هو ثقيل بهذه الدرجة. حكم الله ليس ثقيل، حكم الله الواقعي هو واحد من هذه الأمور الثلاثة، ليست هذه الأمور الثلاثة. وإنما لو لجأنا إلى احتياط وجوبي فهذا من سوء حظنا أن الأدلة لم تتضح، وليس من باب بل أن حكم الله يكون ثقيلا إلى هذه الدرجة. ومما يهون الخاطب من الأساس أنه أساسا هذه الفرضية نادرة، فرضية هذه المادة الاجتماع نادرة، من النادر جدا أن يكون بل يملك الثمن ولا يملك العين، وفي نفس الوقت يمكنه أن يشارك في بقرة وخمسة أشخاص وعلى أهل خوان واحدين. أصلا تحصيل ثلاثة على أهل خوان واحدين ويشتركون في بقرة، يمكنهم الاشتراك في بقرة، أصلا تحصيل هذا من أساسه بل نادر. والجامع بين ذلك وبين كونه يملك الثمن ولكنه لا يجد العين، هذا أساسا هذه المادة الاجتماع نادرة. فإذا حصلت مادة الاجتماع من هذا القبيل ولم نستطع أن نرجح الفرضين أحد الفرضين الذين ذكرناهما على الآخر، فظلنا حائرين في أنه هل يحصل العلم بأن حكمه ليس هو الصوم حتى يصير العلم إجمالي ثنائي الأطراف، أو لا يحصل العلم فتبقى أدلة الصوم مطلقة فتصبح عندئذ أدلة الصوم مطلقا فوقانيا، فلا بد في مادة الإجماع الرجوع إلى الصوم بالتعيين. لو ظللنا بين حائرين بين هذين الفرضين فلا بد من اللجوء إلى الاحتياط الوجوبي بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة. وقد تبقى بعض الأمور الجانبية لا بد وأن نبحثها في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.